الحمد لله منور القلوب بنور من عنده تذهب به ظلمات الأفكار وتندفع به ظلمات النوايا والمقاصد والوجهات فتتهاوى به ظلمات الأفعال والمعاملات. يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي مفتاح باب الجنة وهي مفتاح وصول النور إلى القلب في هذا العالم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هو المبعوث بالنور، وهو المسمى نور، وهو الهادي بالنور إلى النور، وهو نور الله الأكبر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك النور المبين محمد، وعلى من نورته بنوره من آله وصحابته ومحبيه إلى يوم تبعث العباد فلا ينجح ولا يفلح ولا يسعد إلا من اكتسى قلبه بالنور الذي بعثته به. وثبتنا اللهم على دربه، واجعل لنا نصيبا وافرا من ذلك النور يا منور القلوب والأبصار والبصائر، يا عالم البواطن والظواهر، يا مصف السرائر، يا من بيده الأمر حقيقة في الدنيا والبرزخ واليوم الآخر، ويا من إليه أمر الأولين والآخرين صائر. سبحانك من قادر وعزيز غافر، تجري الأمور بقدرتك وإرادتك بحكمتك الإلهية وبعجائب ما خبأت من تلك الحكم الربانية، فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسألك العفو والعافية واللطف في الدنيا والآخرة. أما بعد، فإننا في هذه الجلسة المباركة وفي افتتاح الحلقة العلمية العاشرة لذكرى الإمام المهاجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واجتماع هذه القلوب من عقلاء ووجهاء وصلحاء هذا الوادي المبارك، استمعنا إلى كثير مما يوصل إلى القلوب صدى الدعوة النبوية المحمدية، التي إذا استمكن ذاك الصدى من تلك القلوب حق لأصحابها أن يقولوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ولم يكن هذا السماع مخصوصا بالصحابة وللذين كانوا في عهد المصطفى، لكن صدى دعائه الذي ما حملته بعده إلا القلوب، ولن يستطيع قلب أن يسمعه إلا من قلب سمعه قبله ووصل إليه ذاك الصدى المبارك، أو ذلك الصوت، أو سر تلك الدعوة العظيمة، فتسلسل في القلوب قلبا بعد قلب حتى اجتمعنا ناخذ نصيبنا إن شاء الله تبارك وتعالى من دعوة هذا الداعي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وإنما يقول هذا أولو الألباب. فنحن بوصول هذا النور إلى قلوبنا واستشعارنا سماع الدعوة من معدنها، من أصلها، من مصدرها، من منبعها، ممن جاء عن الله بها، ممن ارتضاه الله لها، ممن اختاره الله لها، ممن انتخبه الله لها، ممن أهله الله لها، ممن حمله إياها دعوة للعالمين، رحمة للعالمين، نذيرا للعالمين، بشيرا للعالمين، ولم يكن ذلك لغير ذات محمد. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. نحن بذلك نتهيأ للدخول في دائرة أولي الألباب، ومن أولو الألباب هم الذين خرجوا من خبطات الأوهام إلى درك الحقيقة. وأهل درك الحقيقة أولو الألباب الذين تفكروا في خلق السماوات والأرض وعلموا أن ذلك لم يأتي عبثا ولا لعبا ولا هزوا ولا باطلا ولا ضحكا ولا سخرية، وقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وكان عدتهم في سلوك السبيل الذكر والفكر، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. استيلى وتسلط تسلطا عليهم الذكر بنوره حتى أزاح عنهم سلطات الأهواء وظلمات الأوهام والخيالات والشرور وكلها. يقال سبحانه وتعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكرهم لم يوقفهم عند أرض ولا سماء، بل وجههم للحكمة التي خلقت لها الأرض والسماء، فاستمسكوا بالعروة الوثقى بالصلة برب الأرض والسماء، وسألوه أن يقيهم أشد ما يعد لمن خالفه وهو النار. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن سواهم ممن قد يسموا في عالم الدنيا بمفكرين يقفون عند هذه الأرض، وعندما قرب منها وإذا امتد نظرهم نظروا في الكواكب والأفلاك من حواليهم ولا يتجاوزون ذلك، ثم وقفوا عندها وحصروا فيها ولم يتجاوزوا هذا. فالحق أن يقال لأهل الفكر الخالص الصافي السامي الذي تجاوز هذه السماوات والأرض لإدراك حقيقة حكمة خلقها ثم علقهم بخالقها، فسموا عن الأرض وسموا حتى عن السماء، فهم السماوات التي لا تنشق إذا انشقت السماوات، ولا تمور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فأنعم بهم من جبال لا تسير ذاك اليوم فلا تندك. وإذا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وأنعم بهم من سماوات إذا مارت السماء وانشقت لا تنشق تلك السماوات بل تنشر لهم الرايات بالرفعة والفوز والدرجات. فأنعم بها من سماوات، وما أحسن قول البوصيري وهو يشير إلى سماء هذه السماوات ويقول مخاطبا لمن جاءكم بالنور: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. وبعد هذه المقدمة فإن صلب الموضوع الذي اقترحوا لنا أصحاب الحلقة وأهل مركز الإبداع يتعلق بشأن الخطاب الدعوي المعاصر وآفاق تجديده والصعوبات التي تواجهه. ونقول الخطاب الدعوي المعاصر الذي صور لنا كل معاني الانتماءات على نسبها المختلفة إلى أصل الدين والتصديق بوحدانية الله ورسالة الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أوجه تجديدها لتكون مرتقية إلى ما يريده الرب ويرضاه ولتكون داعية إليه سبحانه وتعالى، نجدها مشار إليها بل ومرموقة حقائقها في ما سمعنا من آيات ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنقول آفاق تجديد لغة الدعوة المعاصرة في تجاوزها للدعوة إلى غير الله في صورة الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما أعجب هذا الكلام، هذا أعظم اسم، هذا أشرف ما تكلم به لسان في الأرض أو السماء إلى الله. الله واجهتنا أننا ندعو إلى أنفسنا في صورة الدعوة إلى الله، وندعو أحيانا إلى اتجاهاتنا في صورة الدعوة إلى الله، وندعو أحيانا إلى مذاهبنا في صورة الدعوة إلى الله، وندعو أحيانا إلى أحزابنا في صورة الدعوة إلى الله، وندعو أحيانا إلى كراسينا في صورة الدعوة إلى الله، وندعو أحيانا إلى أغراضنا مهما كانت ساقطة أو تافهة أو دنية أو دنيوية في صورة الدعوة إلى الله. وما أكثر الدعاء إلى أنفسهم أو إلى أحزابهم أو إلى هيئاتهم أو إلى شيء مما ينالون به غرضا في صورة الدعوة إلى الله. فتجديد لغة هذه الدعوة أن تتحقق بأنها داعية إلى الله، إلى الله. صاحبها، صاحب هذه الدعوة إلى الله تعالى يفرح بكل من اتصل بالله، صلى في أي مسجد ودخل في أي جماعة وذهب إلى أي طائفة. لكن الذي يدعو إلى نفسه إلى حزب الله، إن كان صلى خلفي، إن جامع جماعتي، إن جاء إلى مسجدي، إن مشى مع أصحابي، إن دخل في حزبي، وإلا فلا قيمة لصلاة مهما صلى. فالرجل لا يدعو إلى الله أصلا، إنما الموازين عنده قائمة على خدمة اتجاه له، يظن أنه بهذا الاتجاه يخدم شيئا من أغراض نفسه، فهو في الأخير داعيا إلى نفسه لا إلى الرحمن في قدسه جل جلاله وتعالى في علاه. والحق يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نحتاج إلى أن تتوفر معنى الدعوة إلى الله في كل من ينتسب لهذه الدعوة النبوية المحمدية، فيخاطب بلسان الدعوة إلى الرحمن، لوجه الرحمن، من أجل الرحمن، مراده الرحمن، مقصوده الرحمن، كما سمعنا في كلمة الحبيب أبي بكر قبل الصلاة: أن يبني هذا الإنسان بناء حسنا يصلح أن يكون به متصلا بمولاه، مقربا عند مولاه، مرضيا عنه من قبل القوة القاهرة التي إذا رضت عنه فلا خوف عليه من شيء، وإذا سخطت عليه فليس ينفعه شيء. ونحن نقرأ فيما علمنا صلى الله عليه وسلم من أذكار في اليوم والليلة في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، وانظر إلى عموم وعظمة وعلو المعنى، في الأرض ولا الأرض والسماء. نحن قوم لسنا محصورين في الأرض، الأرض والسماوات كلها ميدان لتفاعلنا الديني ووجهتنا إلى رب السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا وجدناه يقول لإمامنا وسيدنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأنا أول المسلمين. يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. استاذن سيدنا عمر بن الخطاب، استاذنه شاب أن يذكر الناس بعد صلاة الصبح. من يجهل أن سيدنا عمر إمام من أئمة الدعوة، دعا إلى الله بلبه وعقله ولسانه وقلبه وقالبه وروحه وفكره وخلافته وكل ما عنده، دعا إلى الله جل جلاله. ولكن الرجل مامون على سر الدعوة إلى الله، فلما التفت إلى الشاب يطلب الكلام بين شيوخ الأمة وصلحاها من الصحابة الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدافع لهذا، وهل هو يريد أن يدعو إلى الله؟ فلما نظر فيه بفراسته الإيمانية، وإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه في الحديث، كما جاء أيضا في سيدنا علي، جاء في سيدنا عمر بن الخطاب، جعل الله الحق على قلوبهم وألسنتهم، أهل الفرقان. أنت تقول الله يجعل لكم فرقانا. يقول: فلما نظر إلى وجه الشاب وقرأ ما فيه قال: لا، أكان يصد عن الدعوة؟ حاشا، هو المشجع عليها والباذلها روح. قال: لا، إني أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. يعني إنما أنت داعا لنفسك، بتقوم بيننا في الصباح وبتنتبه تصل الثرية، وما هكذا الدعوة إلى الله. وقفوا. هكذا كان شان الدعوة، بل شان العبادة فضلا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صحح النبي صلى الله عليه وسلم وجه العبادة نفسه للعباد، ذكروا له رجلا في حسن عبادته وكثرتها والقيام بمظاهرها. فدخل عليهم وهم في المجلس ورحيته تقطر من ماء الوضوء، وقالوا هذا يا رسول الله، هذا الذي نذكره لك. قال ولكني أرى على وجهه سفعة من الشيطان. النبي بعث بحقيقة التحرير لينقلنا إلى المقام الكبير. طريقة التفكير عندنا تسمو وتعلو، ونستطيع أن نخاطب بها بعد ذلك الصغيرة والكبير في شرق الأرض وغربها، وهم محتاجون إليها كما أننا محتاجون إليها، وهي ليست محتاجة لا إلينا ولا إليهم، لأمر واحد، أنها دعوة الواحد القوي القادر، ليست هي المحتاجة إلينا، لكن نحن والعالم محتاجون لهذه الدعوة. فكم ممن يعد نفسه داعيا إلى الله تبارك وتعالى يتضاعف ويتصاغر أمام شيء من التيارات التي يراها أمامه، ويقول هذا الذي لا نقدر كيف نخاطب، وكأن دينه أمر يستحي منه أو شيء يريد تلفيقه أو يريد تنفيقه بين الناس. وما درى أن حقيقة القيام في هذه الدعوة ما قال سيدنا ربعي بن عامر: إن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الحقائق التي يجب أن ترسخ في القلوب، وهكذا يجب أن ندعو إلى الله. ومن رسخت فيه هذه الحقيقة عرف معنى دعوته إلى الله، أنه لا يدعو إلى نفسه، ولذلك تجده يبذل الجهد في التقريب لمن أحب ولمن أبغضه، ولمن مدحه ولمن ذمه، ولمن أحسن إليه ولمن أساء إليه أيضا. وهل من فارق بين الصادق المخلص وغيره إلا هذه الشؤون، إلا هذه الموازين؟ وكيف يتبين الداعي لنفسه من الداعي إلى الله؟ ولذا نجد النبي نوح إذا واجه قومه بالدعوة وهم كل معاني الاستفزاز يقابلونه بها، وهو لم يكسر ولم يتراخى ولم يتأخر بعد، فإذا ضربوه حتى أغمي عليه، بمجرد أن يفيق من الإغماء يرجع ثاني مرة ويدعو، لأنه حريص على قربه من ربه، على أداء بلاغه، على نفع عباده بما يستطيع. مضى على ذلك 950 سنة كما نقرأ ونقول فيما يتعلق بها. هذا الداعي إلى الله أكان هو الخليفة عن الله أم لا؟ هو الخليفة. من كان يظن أن الخلافة مع السلطة الكفرية التي كانت زمن نوح، وأن نوح لم يقم الخلافة عن الله في الأرض، يقول صحيح مفهومك، وبخطأ هذا المفهوم صارت لغة الدعوة أحيانا لغة التنافس على الكراسي، يقولوا كأن معنى الدعوة إلى الله أن أصل لأن أحكم رقاب الناس، يقول هذا مفهوم يحتاج إلى تصحيح. الإنسان إذا استقام وقام على أمر الله وتربى وتصفى عن تلك الشرور التي تحدث بها البلايا في هذه الأرض، ضعه في أي مكان، إن وصل إلى سلطة فهو صاحب الحكم بالعدل، وإن وصل إلى وظيفة فهو صاحب القيام فيها بالأمانة، وإن أتمن على عرض أو على مال أو على دين فهو مؤمن، والمؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، تتاح له الفرصة ليشفي غيظه ممن آذاه أو تكلم عليه أو وقف ضده في يوم من الأيام، بل من انتهك حرمته في يوم من الأيام، فيابى عليه صدقه مع الله أن يشفي الغيظ، يابى عليه صدقه مع الله أن يشفي الغيظ. ولذا قالت السيدة عائشة مرثا لله در التقوى، لما وقفت في موقف أغضبت فيه فذكرت بآية، قالت لله در التقوى لم تدع مؤمنا يشفي غيظه، ما تركتنا نشفي الغيظ، ما نقدر نشفي غيظا، آثرنا ما عند ربنا على ما عند أنفسنا. هذا هو الكمال، هذا هو الحرية في الإنسان، وهذا هو المنهج الذي صار عليه خيار الأمة وكبارها. أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. آفاق التجديد بعد تخليص الدعوة من شوائب أن تكون مسخرة للأغراض النفسية والدنيوية بكل معانيها، لا تخلطها، وقت غرضك الدنيوي اطلب الدنيا، أنت عجزت أن تزهد في الدنيا، اطلب كل ما أباح الله لك بلا عذاب، غيتك تحاسب، وإن جاوزته إلى الشبهة أو إلى الحرام فاستعد، بعد ذلك لسوء الخطاب أو الحساب في دار المآب. لكن عند طلبك لهذه الدنيا لا تخلطها بالدعوة إلى الله، اجعل طلبك لها صراحة وحقيقة، أنت طالب مرتب، أنت طالب سيارة، أنت طالب ديار، أنت طالب أراضي، اطلبها من حيث أباح الله لك، لكن لا تخلطها بالدعوة، لا تخلطها بشغاف القلب الذي هو محل نظر الرب وسينجب لك عما استكن فيه في يوم لا تخفى فيه خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم قال سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن بعد هذه التنقية خذ معنى من التطبيق، وعمل صالحا. فتجديد لغة الدعوة وخطابها أن يكون كل من انتمى إليها مطبقا منفذا لحقائق الشرع عاملا به، وإلا فإنه يصدر عن ذلك ربما عد نفسه داعيا ثم وسائل الصد عن سبيل الله فتح لها الأبواب بيده، منها ما هو خفي في قلبه فسمح لقلبه أن يخدع بأن يستحل كبرا على هذا أو سوء ظن بهذا أو إهانة لهذا أو ظلما لهذا أو غيبة على هذا وما إلى ذلك مما حرمه الله جل جلاله، أو أن يرائي أو أن يغش أو أن يخدع، هذا واحد. أو في عالم الظاهر تجد الوسائل والأساليب التي يصد بها الصادون عن سبيل الله يدخله بيته ويفتحها فتجد صور الحرام عنده موجودة. هذا خطاب يحتاج، لأنه مرتبط بخطاب الخطبة اللي تلقيها في المنبر مربوطة بالحالة التي تكون في بيتك الآن. تجد أزياء متردية له أو في أحد من بناته أو زوجاته أو أخواته، الرجل ما قوم الأمر وعمل صالحا هذه ما استقامت، ما تركبت معه تمام. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، استقام عمله على ما يدعو إليه فطبقه تطبيقا حسنا في نفسه، هذا منحى في تجديد الخطاب، حسن تنفيذ وتطبيق وابتداء بخطاب النفس في العمل. ولأجل ذلك نجد مما أثرت دعوة المهاجر مثلا فأبرزت النماذج الذين إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى قل لأحدهم ويتنقل في بعض بلدان حضرموت في الوادي يقول له متى ما فعلت، قال أنا أمر على الناس أقول يا سادتي الصغار، يقول سيدي الكبير كذا وكذا، فأنا أبلغ كلام سيدي الكبير لسادتي الصغار. الرجل ما عرف يتكبر على الناس ولا يرى نفسه فوقهم ويقول هؤلاء سادتي وأنا أبلغ كلام سيدي الكبير هو سيدي وسيدهم إلى هؤلاء، صورة من صور الدعوة وعمل صالحا. يجي الإمام الحداد مثلا يقول أنني أبتدي فصول رسالتي رسالة المعاونة بقولي وعليك بكذا، قاصدا بذلك مخاطبة نفسي أولا وأخي الذي كان سببا في تصنيف الرسالة وهو بجوارنا في هذا القبر يسمعنا، ثانيا ثم من وقف عليها من المسلمين عمة، عليك بكذا. قالوا بهذا ينتفي التلبيس، فإنني إذا قلت وعليك بنفسي وخاطبها بذلك دل على أنها لم تتصف وأنني لا أزال أطالبها، فأنا إذن لا أكذب ولا أدعي أنني عملت الخير ولا أدخل في من دعا إلى الخير ونسي نفسه. هذه نماذج من معاني وعمل صالحا. هذا التطبيق الحسن وكم له من نماذج في حياة الصحابة في حياة التابعين في حياة الذين أوصلوا أسرار استقامة الدعوة في مدرسة حضرموت إلى كثير من مشارق الأرض ومغاربها، كيف وصلوا إلى هناك وكيف خاطبوا الناس وكيف تعاملوا معهم، كم من نماذج لهم في معاني وعمل صالحا، حتى بهذا العمل الصالح كانوا مؤثرين أكثر من دعوتهم بالألسن في العهود الماضية إلى العصور أيضا المتأخرة التي نجد نماذج كثيرا منها هنا وهناك. كثيرا من نواحي أفريقيا كان سبب دخول أصحابها إلى الإسلام، وقد زرنا بلدة منها في أوغندا، كان سبب دخول إسلام أهل البلدة كلهم، الآن فيها مساجد وعند الناس، والناس أكثرهم في البلدة مسلمين في منطقة بعيدة في أروى يسمونها، سبب إسلام فرد جاء أصوله من حضرموت. هذا الفرد لما جاء إلى ذاك المكان جاء في دكان، الذي فتح له الدكان حي موجود الآن، شايب يعرفه في أفريقيا، اسمه الحاج خميس، هذا من أصل فارسي ساكن في أفريقيا، يقول له افتح لي دكان عندكم شيء سلام منه، قال ما أحد المسلمين بلده، قال افتح لي عندكم دكان، فتح الدكان وجاء يبيع في الدكان. لفت نظر أهل البلد، الرجل أمين ومحسن، وإذا جاء واحد يشتري منه شاي يحط له قليل سكر من عنده يعطيه، وإذا جاء واحد يشتري رز حط له قليل سمن من عنده يعطيه، ولما يسأله ليش يقول أنت بتشرب الشاي بسكر حط السكر معك، أنت بتطبخ الرز بالسمن خذ السمن معك من عندي أنا، يقول لك أنت تاجر جيت بتأخذ فلوس تاجر من كيف تعطينا من عندك، قال لأن الإسلام يأمرنا بهذا. إيش الإسلام؟ الإسلام تعرف من خلقك، تعرف آخرتك، وأن الله أرسل نبيه محمد ويشرح لهم الإسلام. حتى اشتهر خبره بين الناس، الناس جوا لدكانه كثير، وهذا الرجال يكرم من جاء. بعدين قال كبارهم نحن نحب الدين هذا طيب، ولكن عيب علينا ناس كبار نتبعك أنت جيت. قال سهل هاتوا أولادكم، قالوا بنجيب لك أولادنا تعلم. قال تمام، جاءوا بأولادهم وابتدى يعلم أولادهم، وشهدوا لله اللهم الحمد رسول الله، وبدوا يصلون. جاءوا الكبار وقالوا نحن بنسلم، قالوا عندهم يسلموا بسم الله، وبنى لهم المسجد وثاني مسجد، وانتشر الإسلام في البلد. قال صاحبه الحاج خميس روح دور لي دكان في بلد ثاني ما فيها مسلمين. خلاص هذا الرجل تاجر وصاحب تجارة، ولكن في عروقه ساري معنى من أنه يحب نشر نور لا إله إلا الله، يبني الإنسان، يوصل الخلق بخالقهم جل جلاله. وانتقل من ذا المكان، والمكان فيه زباين كثير وله سمعة فيه، ولكنه يريد التجارتين معا ويريد الربحين معا، فلذلك ينتقل من محل إلى محل بمثل هذه الصورة. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا الوجه الثالث في التجديد لخطاب الدعوة ولغة الدعوة، إعلانات وإعلاميات إنني من المسلمين، كل معاني التواضع وسطها، وكل معاني إقفال الباب دون من سموا نفسهم بالعقلانيين، وسموا أنفسهم أيضا أحيانا بالعلمانيين، ورفضوا الإيمان بالغيب، يوقفهم أيضا عند حدهم يقول أمامكم حصن حصين ممتد إلى ما وراء المادة، أنا من المسلمين أصلا، أنا ليس لي اختيار بمجرد فكري وعقلي، أنا ورائي قوة غيبية عظيمة أنا خاضع لها، لا تطمعوا فيه بشيء من إغراءاتكم، أنا من المسلمين، أنا مفتخر بعبوديتي للرب أمام كل نظام في الوجود، فإن غاية كل نظام أن ينتهي إلى جماعة إلى حزب إلى دولة صغرى أو كبرى إلى أي معنى من المعاني، أرضي بشري منقض منتهن منتهن الأمراض تطرقهم والهموم تتناوبهم ومشاكل الحياة تطاردهم وفشلهم في كثير من التجارب يتابعهم وعوراتهم تبدو أيضا للناس، فخير لي أن أنتمي إلى من هو فوق، أنا معتز بالانتماء إلى ربي. وقال إنني من المسلمين، أصلا أنا مسلم، أنا باني أموري على تبعية، وبذلك نجد حتى صاحب الرسالة بل سيد المرسلين وخاتمهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أصلا أنا في التبعية، أنا خاضع، فكري يمتلك أن يبني على النور والأساس، ولا يملك أن يغير وأن يبدل أبدا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما أحرف ولا أبدل، وإنما أنا عبد للرب تبارك وتعالى. وهذا هو المعنى الذي أمرنا الله بأن نخاطب من حوالينا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتخاطب بالعقل إلى أقصى المعاني بالمنطق، لكن لا نجعل العقل شبح يحجبنا عن إدراك ما وراء المادة، فهو كمثل من يريد أن العين عبارة عن بصر لا يبصر ما وراء الجفن. ما فائدة هذه العين؟ افتح الجفن عن عينك وانظر إلى العالم الواسع الفسيح الكبير. فهذا اسم عقلانيين لكن معناه يغمض كذا، أو يكون في معنى عقله أنه لم يجد النور فهو كصاحب البصر الذي لم يجد نورا فلا يغنيه البصر شيئا. لكن العقول التي استنارت بنور الله تبارك وتعالى هي كالأبصار التي وجدت نور الشمس فكشفت لها الأشياء وعرفت الحقيقة. وهذا هو الفوارق بين المسلمين وبين غيرهم. قال سبحانه وتعالى وقال إنني من المسلمين، قال قول يا أهل كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم عدل وسط قصد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن الإعلانات حقنا إسلام، انتماءنا إسلام، إعلامياتنا إسلام، تعرف إسلام إسلام، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جل جلال. وهذا خطاب الأنبياء كلهم من قبلنا كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه عنهم، يقول سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. ويقول جل جلاله وتعالى في علاه ونحن له مسلمون، وفي الآية الأخرى ونحن له مخلصون، فكلها تجمع على الربوبية بعبودية لله تبارك وتعالى. وأقول في كل مذهب يقره الشريعة لا يتناقض مع الثوابت الرواسخ يمكن أن يدعى إلى الله فيه أو به من بعض الوجوه، لكن أن يتحول دعوة إلى ذاك المذهب في صورة الدعوة إلى الله هذا هو الخلل، هذا هو الأمر الذي يجب أن يتصفى من طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ونقول أي مذهب واتجاه فيه يقره الشرع أنت فيه فيمكنك أنت وسط هذا الاتجاه أن تكون داعي، لكن إلى الله بإخلاص قصدك ونيتك وسلوك الطريق التي تخلصك من تلك الشوائب التي سمعنا الحديث عنها في كلام المتحدثين قبل الصلاة. كيف نتخلص عن شوائب أنفسنا هذه التي تحولنا إلى أدوات تحريش وافتتان وامتلاء لبعضنا على البعض، امتلاء على بعضنا البعض بالغيظ والحنق والحسد والحقد، وفي النهاية لمصلحة من ونتيجة ماذا وعاقبة ماذا؟ نتعرض لأن نغضب الله تبارك وتعالى بمثل هذه التصرفات ونرضي الذي ليس له من طمع أن نشرك بالله شيئا، فقد أنقذنا محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. وعندما نسمع مثل هذا الكلام ربما يقول قائل لأن هذا متى بيتم هذا؟ نجلس لما ننتظرين لما نزكي لأنفسها نربيها ويظهر النماذج الناس الطيبين والناس قدهم في حروب وفي قتل من الآن وإلى متى؟ نقوله كما أن مثل تاريخ حضرموت الذي انتشر عبر القرون في كثير من الأقطار بسمو وعلو ورفعة وكمال ونورانية وخير، كان الله تعالى جعل ذلك بأسباب، وكان أسبابه لا أعدها خاصة بأكابر الذين كانوا هم الأسباب الأولى فيه، ولكن أعد كل السببية شارك فيها كل أهل الانتماء إلى دين الله على قدر انتمائهم. وأقول مختلف القبائل في هذا الوادي شاركوا في صناعة هذا التاريخ من خلال آداب انتشرت بينهم، أخلاق انتشرت بينهم، قيم كانت بينهم. أنا ما أستطيع أن أجد قبيلة واحدة من القبائل في هذا الوادي على مدى التاريخ لم يكن فيهم معاني من القيم في كثير من أفرادهم إن لم يكن في طوائف وجماعات منهم، ما أستطيع. كانت معاني من الرجولة التي نسمع الكلام عنها من أبو بكر أو من تلك القيم والشيم منتشرة حتى بين من يوسم بينهم بالعامية وبالجهال. ولذا أقول أنا شارك في صناعة هذا التاريخ حتى الذي كان يستر معيبه حياء من أثر مسحة الإيمان التي فيه ومشارك في تاريخ حضرموت، الذي كان يتخفى بتلك المعيب ويستحي من الله ومن خلقه أن يبرزها أو أن يتجاهر بها هو مشارك، فمن فوقه سواء من أعطى أو من أحسن استلام العطاء هو مشارك، والذي أحسن استلام العطاء أدى به بعد ذلك دورا قليلا أو كثيرا هو مشارك، والذي وقف عند حدود ما تلقى والذي بنى على ما تلقى بنايات بما أوتي من مواهب أيضا كلهم مشارك، وباشتراك الكل قام هذا التاريخ. كذلك نحن في سببية صلاح الأمة واستقامة أمرها وطرق الأمور من أبوابها، ما يجري في اليمن وخارج اليمن من الشدائد واللاواء إن ظننا أن مصدره غير إرادة الحي القيوم تخالفنا مع إيماننا ويقيننا، لكن هذا الحي القيوم يسترضى بمثل انبعاث النيات الصالحة في مثل هذه اللقاءات. إلى متى نغرى أن نكون عبيدا لأنفسنا تصورا وهميا باطلا نغر به أنفسنا ثم نخسر الدنيا والآخرة؟ إلى متى نخدع لأن نكون عبيدا للشهوات أو للأهواء أو لنكون أدوات للتحريش والإفساد بواسطة بعث أي معنى من العصبية فينا، سواء جاءت تبع قبلية أو جاءت تبع منطقة أو جاءت تبع مذهب إلى غير ذلك؟ لا تظن نفسك تثقفت وأدركت إذا نصبت رئيسا لحزبنا وصلت إلى نفوذ في شيء من المجتمعات إذا كنت أداة من أدوات التحريش تخون الأمانة في بلدتك أو في جيرانك أو في من حواليك، لكنك بتصحيح هذا المسار أنت تساهم، بتصحيح هذا المسار أنت تسهم في استرضاء الغفار لتنزل الأقدار على ما هو خير وأجمل. وقد جرت سنته أنه لا تشتد الأزمات بالناس إلا وجعل بعدها من فرجه سبحانه وتعالى ما يذهب الأغلاس ويوجب الإيناس. ولذلك كان نبينا حتى يتمثل أحيانا بالقولة اشتد أزمته تنفرجي، اشتد أزمته تنفرجي، ولابد بعد الشدة من فرج، وهو معنى من معاني الرجاء في الله لا يمكن أن نضيعه لشيء مما يوحى ولا مما ينشر من هنا أو من هناك. لكن قلة الإصغاء لمعاني الوحي المنزل هذا بهذه الصور التي تأتي على سند متصل تكشف عن حقائق معاني الخطاب الإلهي حتى ندركه، قلة إصغاءنا لذلك هو الذي جعلنا عرضة للتأثرات بأمثال هذه الأشياء التي تدور. فإذا نستطيع ونحن أن نسهم. كيف نسهم؟ ما هي الصعوبات التي تواجهنا؟ حلولها في قوله بعد الآية مباشرة، دعا إلى الله وعمل صالح وقال لي من المسلمين ولا تستوي الحسنة. الصعوبات التي نواجهها أننا نقدم السيئة على الحسنة، وأحيانا نقدم الأسوأ على السيئة في طريقة تعاملنا، في طريقة خطابنا، في طريقة تفكيرنا، في نوايانا فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة، هذه الصعوبة. ما ترتب بعد ذلك من الصعوبات الأخرى كمثل أحيانا يكون كلام كثير عن الإمكانيات، وسائل الإعلام ما كانت في أيدي أهل صوت الاعتدال والحق من الدعاء. نقول صحيح هذه الصعوبات، ولكني أراها نتيجة للصعوبات الأولى. هؤلاء لو صبروا، هؤلاء لو بلغوا، سمعنا كيف الله تعالى جعل لنا عبرة في حيوانين بمضرب لنا المثل من الوزغة ومن الضفدع. لم يطفئ الضفدع شيئا من نار إبراهيم، ولكن صار ذا دم محرم على الناس وجب احترامه، وعرف له قدر نيته في أنه يحمل في فمه ماء ويقذفه في النار. والثاني أيضا بنيته سيئة. هذا مثال. ونحن أيضا أمام نور الله العظيم ما نستطيع نحن نزيد في أنفه. هو الذي يزداد ازديادا فوق عقول أهل الأرض وأهل السماء. هو نور الله، الله نور السماوات والأرض، ولكن مع ذلك كله نحن نتسبب في أخذ نصيبنا من هذا النور فقط. مع ذلك بالنية الصالحة كم يرتب الله على ذلك من خيرات، وكم يرتب عليه من بركات. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. وتأمل في الحديث، هل قال فوالله لأن تهدي رجلا واحدا؟ قال فوالله لأن يهدي الله. لكن بك لما حطك سببية فقط بنيتك بهمتك بوجهتك. ولذا مثل الإمام المهاجر في خروج له هنا تتجلى نيته، ونيته كيف اجتمع الوادي من أقصى إلى أقصى على المنهج الموروث الذي كان قبل أن يطرى شيء من التشويش عند كثير من النفوس من حيث إرادة السلطات أو التعصب لبعض الآراء. فكيف تحول الوادي؟ ولو كان نيته المال كانت الأموال تدر عليه في العراق بكميات رهيبة، ودليل ذلك خرج بأحمال من الدنانير الذهب وأنفقها في الوادي، ثم جاء ليأخذ شيء في الوادي ولكن محل تجارة في الوادي. جاء بهذه الأموال ونقلها من هناك، لماذا؟ يريد يتاجر فيها يربح فيها، لماذا؟ بهذه النية حولت الوادي إلى هذا المعنى، وصار هذا التاريخ البديع العجيب للوادي ومن حل فيه. اتصل ما بعد المهاجر بما كان قبل طرو بعض الحوادث من أيام وصول الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثبات الناس في عهد أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. نقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي، حتى ما قال بالحسنة، قال لك دور وابحث بكل إمكانيتك عما هو أحسن، وقلت له دفع بها، هذا حسن وهذا أحسن وهذا أحسن، قال خلها اتركه واطلع إلى الأحسن، فليكن دفعك بالأحسن. وأقول لعبادي يقول التي هي أحسن. وجاء بالمصدر في الآية الأخرى قال وقولوا للناس حسنا، ما قال حسنا، ما قال قولوا للناس قولا حسنا، كيف حسن؟ كأن الحسن في ذاته تصور وتمثل وسط قولك، فصار القول حسن في ذاته. الله، مبالغة في كونك وتقول ما هو أحسن. يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. فنواجه هذه الصعوبة بالدفع بالتي أحسن، ونعضد ذلك بمسألة الصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا. فنحتاج إلى معاني من الصبر في قيامنا بدعوتنا هذه أيها الأحباب. والدعاة يجب أن يكونوا أصبر الناس على أنواع ما يقابل الناس في هذه الحياة، وبقدر هذا الصبر يكون النجاح. قال الله لسيد الدعاة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقد قال عيسى رحم الله أخي موسى لقد أذي بأكثر من هذا فصبر. يجر رداؤه الشريف حتى تحمر رقبته، اعطني من مال الله الذي عندك ليس مالك ولا مال أبيك. وقف التفت تبسم وأمر له بما قال اعطوه مال، ومشى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا كان أمره وشانه وصبره. وكذلك يجب أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في صبرهم في تحملهم في مقابلتهم لأنواع المكاره التي تحوم حول الناس في هذه الحياة. ويكفينا في هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الداعية في مكان التصبر البالغ، أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم العلماء ثم الأمثل، فالأمثل من عباد الله تعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم أهل الجنة أهل الحظ العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد، استمر على تنقية عملك وتنبى لمكائد عدوك، واجعل المذاذ واللياذ واللجاء والعياذ بالقوة الكبرى. ما دمت ترى أن قوة يمكن تلجأ إليها دون هذه فلست بمناجح، ارجع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم جل جلاله. ثم لا يهمك شيء في الكون لأنها كلها تحت قدرته، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس كلها تحت أمره وقدرته، والتكنولوجيا والأسلحة وما إلى ذلك كلها تحت قهره وتحت أمره جل جلاله وتعالى في علاه. في بعض ما جرى من 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 من, من تخاصمات أدت إلى قتال، كان فيه وقف جماعة ممن يتظاهر بالتنكر للدين أمام جماعة، فكان بعضهم في بعض نواحي اليمن، جاء إلى بعض هؤلاء الذين تجروا على الدين قال ياخذ خذ هذا السلاح وناول الآلي، قال بسم الله إن كنت أنت وسلاحك وآليك هذا تستطيع أن تصلني من دون أمر ربي جل جلاله وتعالى في علاه أنا بأترك عبادتي هذا ودين، أضرب بسم الله وحمله. هذا كم ممن يناويه ولكن حمله ما قدر يصلي شيء حتى راح. مظاهر من المظاهر في الوقت الأخير، كم رأينا من بعض الأسلحة التي كانت مطورة واجهت بعض الضعاف في أفغانستان وغيرها، ورموا بها رموا فبنى أن الدباب الذي يرمون به ما يصل منه شيء إلا وقع كالماء حوالي القوم، فيأخذ أحدهم حجرة يرمي وهي يقول بسم الله ويحترق الدبة، لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، حصل أمثال هذا. ما هذه إلا مجرد صور يظهرها الله تبارك وتعالى لتبقى عند من له عقل الثقة بالقوي المتين جل جلاله وتعالى في علاه. إننا نستطيع أن نسهم ونقول ولا تظن أن الإسهام هذا موقف على أن يأتي وقت يقف فيه كل شيء ويرجع الناس كلهم إلى الجمال الخالص المطلق، هذا الذي لم يرده الله، ما أرد الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، لكن تعبدنا أن نبذل ما في وسعنا ونحرص على هذا الخير، حتى تعبد موسى وهارون أن يتمنوا الإيمان لفرعون. الله يعلم أن فرعون لن، ولكن قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والذين نزل فيهم الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، هل انقطع النبي عن دعوتهم بعد نزول الآية؟ هم لن يؤمنوا، ولكن النبي استمر على دعوتهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يقول سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي يكفيك كل شيء في هذه الأرض وفي هذه السماء. فنستطيع أن نسهم والإسهام من تأخذه منجزا بنيتك الصالحة، قرب إلى الله، رحمة من الله، نظر من الله لحالك، هذا تأخذه معدلا منجزا بنيتك الصالحة في أن تؤدي دورك أنت الآن لتقوم بالخطاب. والخطاب لا يختص به المشهورون بوسام الدعوة أو بوسم أو بعلامته من المذكرين أو الكتاب، بل يشترك في هذا الخطاب أيضا كل مسلم بخطاب أسرته بخطاب أصدقائه بخطاب جماعته. إذا أقمته على أساس الدعوة إلى الله وعملك الصالح وقلت إنني من المسلمين، فأنت مساهم في صلاح هذه الأمة وفي استقامة حالها وفي رفع الشدائد عنها. نسأل الله أن يوقظ القلوب وينورها ويبارك في هذه المساعي ويوحد صفوفنا وينقذنا من ظلمات الأوهام والخيالات التي تخيب في الدنيا والآخرة وتمنع خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يعي سر الوجود في هذه الحياة وسر خطابك لأهلها ويكتفي أثر الداعي إليك والدال عليك عبدك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصدق وإخلاص لوجهك الكريم في علم وعمل وورع وخوف وإخلاص لوجهك لا تشوبه شائبة. اللهم أكرمنا بذلك وارزقنا الصدق معك وسر بنا في شريف المسالك وفرج كروب الأمة أجمعين. آمن يمننا وبلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان حيثما كانوا، وانشر الخير لجميع الأمة واكشف الغمة، واجعلنا متعاونين على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.